الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان.
فوا أسفا إن أصبحت بغداد في يوم من الأيام رافضية. فإن بغداد وإن كانت حكمت سنين طويلة من حكام مرتدين ساموا أهلها الذل والهوان، لكنها لم تكن في يوم من الأيام رافضية. فها هي بغداد والسواد بدأ يعلوها يوما بعد يوم، وها هي مظاهر الوثنية والشرك تتبدى فيها عيانا، وأصبحت ترتفع فيها أصوات أهل الرفع بلعن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبسب أمهاتنا زوجات نبينا صباح مساء على منابرهم وفي إذاعاتهم.
وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان. فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران.
أن الرسول صلى خلف أبي بكر فالذي يكبر أبا بكر كيف يجوز أن يكون الصلوات خلفه جائزة؟ الرسول صلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى في آخر أيامه في المرض الذي فالقوم الذين يقولون بأن أكبر كافر في الكون هو أبو بكر كيف يجوز الصلاة؟
أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان.
ولكن أقوله وفي القلب لوع، أقوله وفي القلب جمرة من النار، أقول لكم أيها الإخوة وفي قلبي ما في قلبي أن القوم مشمرين أنفاسهم وهم على باطل، وإنكم لفي غفلة وأنتم على حق. فماذا يكون جوابكم أمام الله؟ أن المسلمين إخوانكم يغزون في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، والمهاجرون إلى أوروبا وأمريكا يغزون من منشورات القوم وكتبهم المدبرة المنبهة، ولا يجدون من يهديهم إلى سبيل البشر. القوم اشتروا ضمائر من ينتمي إلى الإلم، واشتروا الأقلام البارزة المعروفة للدفاع عنهم، ولا أحد يتصدى للرد عليهم إلا هذا الأعجمي الذي لا يصح أن يكون منتسبا إلى العلم. فأنتم العرب، نحن تعلمنا العلم والدين منكم، فماذا يكون جوابكم أمام الله؟ ماذا يكون جوابكم؟ على كل مسلم أن يعلن الحق ويظهره وأن يسانده ويصاحب فيه، وأن يكون سدا منيعا أمام الباطل، ولا أقول الباطل بل كفر البواح الطريف. ينبغي على كل مسلم أن يصاحب بكل ما يملكه من القوة
طلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان.
ورحم الله الإمام مالك حين قال لا يجلس في أرض يسب فيها أبو بكر وعمر. عمر الفاروق الذي قال عندما كان أميرا للمؤمنين لئن أبقاني الله إلى العام القادم لأدعن نساء العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي، كان يغار على أعراضكم وهو في المدينة المنورة، وها هم الرافضة اليوم يلعنونه صبح مساء بين ظهرانيكم. أما بقي فيكم غيرة يا أهل العراق؟ أغادرت مضاربكم الحمية على دين الله؟ أخنتم أجدادكم يا أحفاد سعد والمثنى وخالد؟ أرضيتم بالدلة والهوان وبغايا الروم وشداد النصارى وخنازير الرافضة يعبثون بأعراض بنات المسلمين ويتلهون بها؟ فلهذه الدواعي وغيرها أعلن الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث. أعلن الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث. أعلن الحرب اللدود على هذا.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى.
يقولون بنفس الكلام اسمعوا مني وعلي الأهدى، قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم يرتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان، كلهم يرتدوا. أين أزواج النبي؟ قال لم تكن أزواج النبي. كيف؟ أن علي طلقها، أن علي طلقها. كيف؟ يعني زوجة الشيخ أنا أطلقها؟ يقول ثلاثة. ثم بعد ذلك أريد أن أبين شيئا لم أذكره في المحاضرات الأخرى، وهو أن هذا المذهب ليس من مذاهب الإسلام، بل أسست هذه الديانة لمعارضة دين الإسلام، وهم يصرحون بهذا. فالقوم عندهم جرأة، ليسوا جبانا مثلنا، فيا للجرأة منهم ويا للجبل منا، يا لجرأة البابل وجبن أهل الحق. هؤلاء يتقربون إليهم وأولئك يلعنونهم ويلعنون من يقتدونهم. عجبا عجبا، هؤلاء القوم يؤمنون بديانة غير ديانة الإسلام، والدليل من كتبهم يقولون أن كلام الله محرم. ما هو أسس الإسلام؟ القرآن بس. تفهمون مني ولا لا؟ أو رجل أعجمي يتكلم بين العرب ولا يفهمون منه شيئا؟ يعتقدون ديانة، يؤمنون بديانة لا تبث إلى الإسلام بالصلة، لأن الإسلام أسسه القرآن والسنة. أما القرآن فكما سمعتم يقولون أن القرآن محرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير، زيد فيه. وهذا الجاهل يقول لا، يتشدق، لا هذا كلام الجاهلين. كيف الجاهلين؟ أن أئمة القوم يقولون إن من ضروريات مذهبنا الإنكار بهذا القرآن الموجود، من ضروريات الدين. ويقول الملا باقر المجلسي خاتمة محدث القوم، يقول أن من ينكر هذا الاعتقاد، أي الاعتقاد في التحريف، فهو ينكر مذهب الشيعة. مذهب الشيعة مبني على اعتقاد التحريف في القرآن من لوازم المذهب. ثم الرواية التي تثبت التحريف في القرآن عند القوم ليست رواية ولا روايتان، أوردوا 2000 رواية. كم؟ ما هنا طلبة العلم الذين لهم إلمام بمصطلح الحديث يعرفون أن هذا العدد من الرواة ومن الروايات تعد من المتواتر، 2000 رواية. والله وفقني بأني جمعت 1200 حديث شيعي، 1200 حديث شيعي في كتابي الشيعي والقرآن، كلها تنص وتصرح بأن القرآن محرف ومغير فيه. هذا الأصل الأول.
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حداء.
أما الأصل الثاني فهو السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كل رواة السنة مرتدون، كل رواة السنة مرتدون كفرة، وكلام الكفرة والمرتدين لا يعتمد عليه، فكيف يكون مذهبهم من مذاهب الإسلام؟
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء.
فعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانوا يسمعون عن رسول الله كانوا يعدون عليه بالنواجذ، كلما كانوا يقرؤون من كتاب الله كانوا يتمسكون به، فبذلك بلغوا إلى ما بلغوا من ثواب الدنيا والآخرة. فالله فتح عليهم أبواب الدنيا وأبواب السماء، ملكهم الكون، صاروا ملوك العالم، وكانوا يمشون وملائكة الرب تنزل بالبشرى لهم بأن لهم الجنة. والله قال فيهم في محكم كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هؤلاء أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه رضوان الله عليه
أجمعين. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به ودا عبد النساء. ذاك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء.
وقد كتبوا في التفسير بأن عائشة وحفصة تآمرتا على رسول الله وقتلاهما زتا وسما، أي وضعت عائشة وحفصة في طعام رسول الله سما، وهذا السم كان قتل فيه قتل رسول الله. انظروا إلى الخبر. ثم بعد ذلك عجبا لنا ذلك الشيخ أنه يقول: من يطعن في الشيعة فإنه جاهل، ما أن حضرته جاهل على الإطلاق فيها لا يعرف. ثم بعد ذلك يقول: أنا أصلي خلفهم وهم يصلون خلفي. طبعا أنت لست برسول الله حتى تقول أن الرسول صلى خلف أبي بكر فالذي يكبر أبا بكر كيف يجوز أن يكون الصلوات خلفه جائزة؟ الرسول صلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى في آخر أيامه في المرض الذي توفي فيه، فالقوم الذين يقولون بأن أكبر كافر في الكون هو أبو بكر كيف يجوز الصلاة؟ أما أنت يا شيخ لو تصلي خلفهم فعلى صلاتك السلام. ثم بعد ذلك: نحن القوم الذين لا نقلد ذلك وذلك وأولئك وهؤلاء، كيف نقلد أنت وأنت أنت تجعل أشياء ثم تدعي العلم وتدافع عنهم دفاع مميت؟ والقوم بلغوا في اللغم والبغض لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه مبلغا لم يبلغه أحد في الكون. قالوا أن أحسن الحسنات أحسن الحسنات وأكبر شيئا لمغفرة الحيات هو اللعن على أبي بكر وعمر. القوم الذين يقولون هذا الكلام يقال بأنه يجوز الصلاة خلفهم، والله المصافحة معهم غير جائزة، كيف الصلاة خلفهم؟ الذين جعلوا الدهارة دينا والفحش مذهبا. كيف يقال بأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا خلاف بسيط؟
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى.
جاءت هذه المعركة لتكشف النقاب عن ذلك الوجه القبيح بحكومة أحباد بن العلقمي، ولتهتك الستر الذي يتوارون خلفه، حيث تم عزل الأحياء الرافضية في المدينة لتجنيبها القصف والدمار، ثم ليتم من بعدها شن حرب إبادة شاملة على أحياء أهل السنة في خطوة للقضاء على كل مظاهر الحياة في هذه الأحياء. وقد ثبت لنا ثبوتاً لا مرية فيه استخدام الصليبيين للغازات السامة في معاركهم ضد المجاهدين، وإن أنكر ذلك أرباب البيت الأسود وأتباعهم. وهذه مشافي تلعفر دونكم فاستنطقوها عن حالات الاختناق والتسمم الكبيرة في صفوف من ضمتهم جدرانها. ومن استطاع من أهل السنة النزوح والفرار من جحيم القصف الصليبي تلقفته يد الغدر من أعضاء فيلق الغدر وغيره، لتعيث في الرجال تعذيبا وتنكيلا وتقتيلا، وفي النساء انتهاكا لأعراضهن وسلبا وسرقة لحليهن وزينتهن. إنها حرب طائفية منظمة أعدت فصولها بإحكام، وإن رغمت أنوف من أعبى الله أبصارهم وختم على قلوبهم.
فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء.
فقرآنهم غائب وإمامهم غائب، إمام غائب في السرداب والقرآن في جيبه، فالمسلمون ماذا يعملون؟ ينظرون إلى الخميني ويصفقون ويكبرون ويهللون ويغيرون كلمة التوحيد، بدل أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولون لا إله إلا الله. الخميني رهبر.
أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني، أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني، أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني.
ثم بعد ذلك لا يكتم شيء، يقولون أكثر من ذلك، يقولون أن مهدينا حينما يخرج بالقرآن لا يخرج بالقرآن فقط، بل ماذا يعمل؟ انظروا، هل هذا من الإسلام؟ يقولون أول من يخرج، أول ما يخرج المهدي من سردابه يأتي بكتاب جديد، يأتي للمسلمين كتاب قديم، للمسلمين كتاب قديم وللقوم كتاب، يأتي بكتاب جديد وبأمر جديد، وعلى العرب شديد، وعلى العرب. ليش؟ لأن القوم، لأن العرب يشربون القهوة على ذلك؟ لما؟ لا، لأنهم هم أصل الإسلام، وهم حملة رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين حملوا رسالة المحمدية إلى الكون، وهم الذين بلغوا القرآن إلى الأمم الآخرين. يبغضون العرب لأنهم قوم محمد صلوات الله عليه وسلم. قالوا يأتي بكتاب جديد وبأمر جديد ما على الأراضي شديد، لأنه يكون ابن المجوسي عياذا بالله، لأن العرب أطفأوا نار المجوسية، فيكون على العرب لا يضع السيف عن عاتقه. فماذا يعمل؟ يهيي 500 رجل من قريش، يهيي، هذا هو المهي والمبي، يهيي 500 رجل من قريش، يعني من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. انظر بغض القوم لمحمد وقومه صلى الله عليه وسلم. فيهيي 500 رجل من قريش فيقتلهم، ثم يهيي 500 آخر فيقتلهم، ثم يهيي. يا قوم خلاص انتهوا؟ قالوا لا، نحن من قوم نفطر ب20 ونتغدى ب30 ونتعشى ب40، وبهذا يعمل قائده، يقتل صباحا 20 وغداء 30 وعشاء 40، أطال الله بقاءه حتى يقتلهم جميعا. يقول يهيي 500 6 مرات فيقتلهم، يعني كل من كان من قوم محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم ماذا يعمل؟ ثم يذهب إلى المدينة ويتقدم إلى الهجرة فيخرج أبا بكر وعمر. انظر بغض القوم، انظر بغض القوم، فيخرج أبا بكر وعمر. ولكن يا للصدق، كيف نتق به أعداء الله وأعداء رسوله؟ فقال فيخرجان طريان كأنهما مات اليوم، والفضل ما شهدت به الأعداء. الله أجبرهم على النطق بالصدق وأنهم كاذبون. قال فيخرج أبا بكر وعمر وهما طريان كأنهما مات اليوم. ثم بعد ذلك يعود الخبز فيقول فيهيهما فيضربوهما بالنعال وبالجريد قاتلكم الله، ثم يسلبوهما على جذوع النخلة، يسلبوهما على جذوع النخل، ثم يتقدمون فيهيي رسول الله. هذا مهيي رسول الله، هذا هو مهيي، فيهيي رسول الله، فيخرج رسول الله وينزل جبرائيل فيبايعان في وقت واحد. من يبايعان؟ الرسول الجديد. هذه هي الزيارة. أول من يبايعه من السماء جبرائيل، وأول من يبايعه من الأرض محمد بن عبد الله. أيها القوم أخبروني بالله، أخبروني، هذا من الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ ثم بعد ذلك ينبر المشايخ ولا المنابر ويقول لا فرق بيننا وبينهم. نعم ممكن لا يكون فرق بينهم وبينكم، أما بيننا وبينهم فبون بعيد، فنحن براء من هؤلاء. نحن بفضل الله متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن مقتدون بخطوات أبي بكر وعمر، ونحن مدافعون عن أعراض عائشة وحفصة، ونحن محبون لكل من نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، ونحن ننتهج منهجا سلكه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة الذين قال فيهم الله عز وجل والذين اتبعوا السابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان. كيف لا يكون فهؤلاء القوم؟ والرواية التي أنا ضربتها رواية اكتب كتاب الغيبة للطوسي ويسمونه شيخ الطائفة وهو محدثهم الكريم، وكتاب الغيبة للنعماني وهو محدثهم الكريم، وبحار الأنوار للمجلسي ويسمونه خاتمة المحدثين. ثم بعد ذلك يقولون ثم يتقدم هذا المهدي ويهجي هميرة يعنون عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة بنفس كلام الله عز وجل. أم المؤمنين، نعم هي أم للمؤمنين، نعم هي أم. انظروا واختبروا، لا يكون مؤمن مؤمنا إلا من يجعل الصديقة أما له، والذي يبغض عائشة لا يكون من المؤمنين. بنفس كلام الله، بنفس كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول أحد المجرمين ردا عليه: ما لهذا العجمي يدافع عن عائشة بحقه؟ أراب أمهاتنا فداء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله نتمنى ونرجو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا من المدافعين عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سماهن الله عز وجل أمهات المؤمنين. جعلنا الله من أبنائهم من البررة الذين يبرون بأمهاتهم. أين لنا الشرف بأن نكون واقفين على أبواب أمهات المؤمنين وندافع عن أعراضهم؟ يا للشرف ويا للبكر أن تتفعل فينا، إن هذا لشرف عظيم لا يؤتيه الله عز وجل إلا لمن يريد أن يرحمه وأن يغفر له. فهؤلاء يقولون بأن هذا المهدي يتقدم إلى قبر عائشة ويهجيها ويجلدها 80 جلدة. هل هذه ديانة؟ هل هذا من الإسلام؟
ضجت نجوم الليل من حسراتي، وشكى الفرات إلي من عبراتي. يا إخوة الإسلام، يا أهل النهى في الأرض، يا من تسمعون شكاتي، يا إخوة الإسلام، دونكم اللظى ما زال يحرق دجلتي وفراتي. ما ذنب أرملة تكفكف دمعها ودموع أبناء لها وبناتي؟ أواه، من جور الحصار ومن يد تغتالني وتنام فوق رفاتي.
ولذلك أنا قلت يا لجرأة الباب. قال عالم شيعي هندي في كتابه أساس الأصول، قال: إن السنة والشيعة عينان تجريان متناقضتين متضاربتين لا يجتمعان أبدا. وهو صادق في كلامه، هو صادق في كلامه، وهذا الشيخ كاذب في كلامه الذي يقول لا فرق بيني وبينه. حشرك الله مع هؤلاء وحشرنا الله مع أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذين يقولون نحن نتقرب إلى الله وإلى رسوله ببغض أصحاب محمد وسبه وبغض من أحبه. هذا ما فأيها الإخوة، هؤلاء هم الشيعة الذين يمكن أن يقال فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ينبئهم الله كيف كنتم تبغضون. يأتون يوم القيامة يشكون العدل، يذهبون إلى الكوثر، فالساقي على الكوثر موجود وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر. كيف؟ ماذا يكون حالهم؟ المبغزين لأبي بكر هم مبغزون لمحمد صلوات الله الذين يقولون فيه أن ابنهم المعهود المعدوم الذي لم يولد يقول هذا يخرج ويبايعه رسول الله ثم بعد ذلك لم يتقوا هذا ويقولون ما من نبي من آدم وعلم جرا إلا ويقاتل بين يد المهدي بما فيهم محمد وعيسى وموسى وإبراهيم يعني يكون القائد هذا المعدوم ويكون جنده محمد صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء الآخرون فهذا هو الفرق فهذه هي الديانة التي ليست لها أي علاقة بالإسلام
يا خاطري كل ضيقة مبروجة والله على جيش التحالف قاوي يا خاطري كل ضيقة مبروجة والله على جيش التحالف قاوي لولا السنين الماحلات العوجة لولا السنين الماحلات العوجة ما كان يميزنا الملي والخاوي والبيت الأبيض ويا خاطري كل عليت المروجة والله على جيش التحالف والبيت الابيض من على خوج جريه هيقة فوق الغاوي ابن الله على جيش التحالف الغاوي ابن الغاوي لولا السنين الماحلات العوجة لولا السنين الماحلات العوجة هي اللي ميزنا المجيء والغاوي بالله وين والبيت لازل ناوي بالله ذا النكرى على بروجة سلم على مصعب السرياوي
وها هم يعاودون الكرة على مدينة تل أعفر بعد أن استعصت عليهم مرات ومرات وأذاقهم أسودها طعم الذل ومرارة الهزيمة تحزبوا على هذه المدينة الأبية يرومون القضاء على المجاهدين متذرعين برد الحقوق إلى أهلها كما صرح بذلك حفيد بن العلقمي وخادم الصليب إبراهيم الجعفري قاصدا بذلك أعضاء فيلق الغدر الذين ما أخرجوا من تل أعفر إلا لكونهم عيونا للصليبيين وجلهم من الحرس الوثني والشرطة المرتدين الذين بلغ فسادهم وإفسادهم مداه في تل أعفر وإلا فأين هذا الدعي عن حقوق أهل السنة في المدائن والحرية والشعب والجنوب وغيرها الذين قتلوا وشرد منهم الآلاف لا لذنب سوى أنهم من أهل السنة بل أين حقوق المسلمين الفلسطينيين الذين استبيحت أعراضهم وهجروا من بيوتهم قصرا في بغداد في البلديات وحيفا وغيرها هل تم هذا إلا على أيدي بني صهيون وأذنابهم من الروافض الحاقدين ألا صبرا يا أسودة الأعفر فالنصر لهذا الدين مهما طال ليل الظالمين ويوشك الليل أن ينجلي بفجر ترفع فيه راية التوحيد وتذل فيه راية الشرك والتنديد
ولكل جيش عندنا فلوجة ولكل بوش عندنا زرقاوي الكل جيش عندنا فلوجة والكل بوش عندنا زرقاوي
وأما السنة فبما جاء في مجمع الزوائد بإسناد حسن
عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون، قاتلوهم فإنهم مشركون، قاتلوهم فإنهم مشركون.
أنا لخطا مما خطا يا جماعة، ما عاد بشين على العين مستر، في ذبحة السن تقرب وطاعة، بما ذهب مبني على الظلم والجو، بما ذهب كدم بدبت ساعة، أصلى العنى فيهم من أزمان وعصا.
ولقد صدق ذلك المستشرق حين قال: لولا الدولة الصفوية لكنا اليوم في أوروبا نقرأ القرآن كما يقرأه البربري الجزائري. نعم، ولقد وصلت جحافل الدولة العثمانية إلى أبواب فيينا، لكنها وقفت ثم انكفأت، راجعة لتذود عن المسلمين في بغداد وتدفع قولة دولة الرفض الصفوية التي سفكت الدماء وهتكت الحرمات وهدمت المساجد وأزهقت أرواح أهل السنة، لا ذنب إلا حبهم لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك آخر نقطة وصلت إليها جيوش الإسلام، ثم انحسر بعد ذلك مد الإسلام وتقلص ظله بسبب ضربات الحقد الموجعة التي كالتها دولة الرفض للدولة العثمانية.
لما بدأت تقيا يسوق البضاعة، سبى الصحابة يجعل الذنب مغفور.
ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال يصف حالهم بعد أن ذكر تكفيرهم لأهل الإسلام، فقال رحمه الله: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين ويعاونون التتار، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم. ولهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافهم إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم معاونة التتار والإفرنج على المسلمين، والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكا وغيرها، ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمع الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وفي قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد، وأعظم عبادتهم لعن المسلمين من أولياء الله، وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين. ومن أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين والعلماء المسلمين، إذ كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له فما آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الروافض، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله، وكأني به يعيش بين ظهرانينا، فيصف عن مشاهدة وعيان فيقول رحمه الله: وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغيرها تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلامه رحمه الله.
الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم.
وبعد فلا بد بعد هذا الاستعراض التاريخي لجملة من فضائح وخيانات الرافضة أن ننوه لأمر مهم جدا، ألا وهو أننا حين نذكر طرفا من خيانات وجرائم الرافضة ونذكر بأصل عقيدتهم الفاسدة، وأن المؤسس لهذا الدين هو اليهودي الحاقد ابن سبع، وحين نربط فروعهم الحالية بأصولهم الماضية، وحين نقوم إزاء هذه الجرائم بما نقوم به من تحكيم لدين الله تعالى فيهم قتلا وتنكيلا، فإننا والحالة هذه لسنا والله بدعا من المجاهدين، وإنما نحن نطبق عليهم حكم الله كما طبقه فيهم خيرة أسلافنا. فها هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يجامل ولم يهادم في دين الله، ولم يبحث عن أنصاف الحلول إزاء من ادعوا محبته ومشايعته، بل إنه حرق الغالية منهم الذين يدعون فيه الألوهية أو جزءا منها. وها هو يحكم بجلد من يسب صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وها هو الحسن بن علي رضي الله عنه ينبذهم كما نبذوا عهودهم، يتبرأ منهم ويتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فيبايعه حقنا لدماء المسلمين ومخالفة لأهوائهم وشهواتهم حيث طالبوه بمقاتلته. وهذا الحسين يدعو عليهم ومن مصادرهم بعد أن خذلوه وتخلوا عنه قبل مقتله، فيقول: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهذا الخليفة المهدي العباسي عرف بشدته على مبتدعيهم وزنادقتهم، حيث انتشرت في العهد العباسي بدعهم وراجت سوقهم، حتى إنه كلف الجدليين من المتكلمين بتأليف الكتب في الرد عليهم ودحض شبههم، ولم يكتف بذلك بل أنشأ هيئة متخصصة في ملاحقة الزنادقة، وجعل لها رئيسا أطلق عليه اسم صاحب الزنادقة، يلاحقهم ويقتل كل من داهن عن الدين أو ألحد فيه. وفوق ذلك كلف ابنه الهادي بتتبع الزنادقة والبطش بهم. قال المسعودي في المهدي: إنه أمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين لظهورهم في أيامه وإعلانهم عن معتقداتهم في خلافته، لما انتشر من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية، وما صنف في ذلك ابن أبي العوجاء وحماد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد المذاهب المانوية والديصانية والمرقونية، فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم في الناس. وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم، وأقاموا البراهين على المعاندين وأزالوا شبه الملحدين فأوضحوا الحق للشاكين. انتهى كلامه. وكذلك كان للدولة الخوارزمية موقف حازم تجاه الباطنية، ومن ذلك ما حصل في عام 624 للهجرة حين عظم شر باطنية وتعدى ضررهم، حتى أنهم قتلوا أميرا من أمراء جلال الدين ابن خوارزم شاه، فسار بعسكره من بلادهم من حدود آل موت إلى كردكوه بخراسان فخربها جميعا فقتل أهلها وغنم أموالهم وسبى الحرير واسترق الأولاد وقتل الرجال وعمل بهم الأعمال العظيمة. وكان للدولة الغورية كذلك موقف حازم تجاه الرافضة الباطنية، ومن ذلك ما حصل في عام 597 للهجرة حين سار شهاب الدين الغوري إلى قهستان لمحاصرتها ومن فيها من الباطنية، وحين مر في طريقه بقرية ذكر له بأن أهلها إسماعيلية باطنية فأمر بقتل المقاتلة وسبي النساء ونهب الأموال غنيمة وخرب القرية وجعلها خاوية على عروشها، وواصل سيره إلى كنباد وهي من مدن الباطنية فنزل عليها وحاصرها. وحين أرسل إليه صاحب قهستان الباطني إلى ملك غور يشكو إليه أخاه شهاب الدين ويقول بيننا عهد فما الذي بدا منا حتى تحاصر بلدي؟ ومع ذلك شدد شهاب الدين الحصار على المدينة، فلما اشتد خوفهم طلبوا الأمان ليخرجوا، فأمنهم وأخرجهم من المدينة واستولى عليها وأقام فيها الصلاة وشعائر الإسلام. وأما السلاجقة الأتراك من أهل السنة فقد كان لهم كذلك مواقف حاسمة من الرافضة الباطنية وقتالهم، ومن ذلك ما كان من السلطان ملك شاه من إرسال أحد علمائه لمناظرة الحسن بن الصباح المؤسس الحقيقي للنزارية الإسماعيلية ورئيسها الفعلي بعد استيلائه على قلعة ألموت عام 483 للهجرة، وبعد أن نشر جيشه من الفدائية الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا يغتالون الآمنين وينهبون أموالهم، فأرسل إليه أولا من يناظره فكريا برده إلى جادة الصواب لو كان مريد حق وصاحب شبهة. ولما تبين له أنه صاحب هوى وشهوة ورأى امتناعه قرر السلطان ملك شاه ردعه بالقتال، فأرسل له جيشا عام 485 للهجرة فحاصر قلعته ألموت. فاستنجز الصباح في قزوين بدهدار أبي علي الذي بدوره هب لنجدته مما ألحق الهزيمة بجيش ملك شاه، ومع ذلك لم يتوقف ملك شاه من مواصلة جهاده ضد هذا الباطني، بل راح يجهز حملات أخرى للقضاء على الباطنية، إلا أن الموت حال دونه ودون إكمال هذه الحرب. وبعد موت ملك شاه تولى ابنه السلطان بركيارق السلطة، فكان من أهم أعماله أن طهر جيشه من هؤلاء الذين كانوا يندسون بين صفوف الجنود وهم يحملون الفكر والحقد الباطني، فقتل كل من ثبت عليه تهمة الانتساب للباطنية أو حتى من حامت حوله الشبه، ثم هاجم الباطنية في كل مكان فأخذوا من خيامهم ومنازلهم وقتلوا في ميدان عام، ولم يفلت منهم إلا من لم يعرف، وبلغ عدد القتلى منهم 300 ونيفا. ولم يكتف بذلك، بل إنه أذن للناس لكي يقتلوهم أينما ثقفوهم، فأخذ الناس يتتبعون الباطنية ويقتلونهم، حتى أن أحد فقهاء الشافعية واسمه أبو القاسم مسعود بن محمد الخجندي كان يحفر الأخاديد ويوقد فيها النيران ويحرق الباطنية فيها فرادا وجماعات، حتى أنه أوعز لعماله وأمرائه في الأقاليم التابعة له لتتبع الباطنية والفتك بهم، ففتك بهم الأمير جاولي ما يقارب 300، وذلك بحيلة دبرها مع أصحابه من داخل صفوف الباطنية حتى استطاع أن يظفر بهم ويقتلهم. ثم إنه أرسل إلى الخليفة العباسي في بغداد يشير عليه بأن يتتبع الباطنية في بلاده، فأمر بالقبض على كل من يظن فيهم ذلك. وفي ذلك يقول ابن الجوزي في المنتظم: ولم يتجاسر أحد أن يشفع في أحد لئلا يظن ميله إلى ذلك المذهب، وتعاون مع أخيه السلطان سنجر في محاربة الباطنية والقضاء عليهم. وفي عام 521 للهجرة أغار السلطان سنجر على الباطنية في قلعة آل موت فقتل منهم ما يقارب 12,000. وفي عام 456 للهجرة أرسل السلطان سنجر أحد أمرائه الأمير قجق على رأس جيش كبير إلى قلعة تريثيث فأغار عليها وأحرق مساكنها وسبى ما وقع عليه يديه وفعل بهم الأفاعيل العظيمة ثم عاد سالما. وأما في عهد السلطان محمد السلجوقي والذي عرف بغيرته الدينية وجهاده في سبيل الله وتفانيه في نشر المذهب السني والقضاء على دين الرافضة والفكر الباطني، فقد أدرك منذ توليه السلطة أنه لا يمكن أن تسلم بلاد المسلمين ويعلوها دين الله إلا بالقضاء أولا على الباطنية وهدم معاقلهم، وأن من أهم الأعمال التي يجب عليه القيام بها هو القضاء عليهم. فكان من أهم أعماله التي قام بها إرساله حملة عسكرية بقيادة الأمير آق سنقر لمحاصرة قلعة تكريت الباطنية، ثم قام بالقبض على وزيره أبي المحاسن الآبي لتواطئه مع الباطنية وتقديمه العون والدعم لهم، الأمر الذي تسبب في تأخير سقوط قلعة أصبهان، فعاقبه وأربعة من أعوانه فقتلهم ثم صلبهم على باب أصبهان وقام بمحاصرة قلعة أصبهان بنفسه، حيث سار إليها على رأس جيش كبير بعد أن كثر بها أذى الباطنية، حتى أن داعيهم زعيم الباطنية أحمد بن عطاش الذي كان يرسل أتباعه منها لقطع الطريق على الناس فيقتل الأبرياء وينهب الأموال مستحلين تلك النفوس والأموال بدينهم، حتى أنهم جعلوا على القرى المجاورة له وأملاك الناس الضرائب التي تجبى مقابل أن يكفوا بأسهم عنها. فحاصرهم السلطان محمد في هذه القلعة لمدة 4 أشهر، وأثناء الحصار لجأوا إلى حيلة خبيثة يرومون من خلالها إثارة البلبلة والشبه حول موقف السلطان محمد من قتالهم، تماما كما هو حالهم اليوم من المجاهدين، وتماما كما هو موقف من يدعون العلم من مشايخ الفضائيات. فأرسلوا لفقهاء المسلمين يستفتونهم بطريقة ملتوية في قوم يؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، ولكن يخالفون في الإمام، هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبل طاعتهم ويحرسهم من كل أذى؟ وكادت هذه الحيلة بالفعل أن تفرق كلمة المسلمين، وتغير الموقف لصالح الباطنية حين أجابهم أكثر الفقهاء بجواز ذلك، لكن البعض توقف. ولكن السلطان محمدا بحكمته وفقهه وحنكته جمع الفقهاء ودعاهم للمناظرة، فانتصر رأي الفقيه الشافعي أبي الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني الذي أفتى بوجوب قتالهم وسفك دمائهم وأنهم لا ينفعهم التلفظ بالشهادتين برأيهم في الإمام الذي يستطيع أن يحرم عليهم ما أحل الله ويحل لهم ما حرم الله، وتكون طاعته لهم في هذه الحالة حسب اعتقادهم فيه واجبة، فتباح دماؤهم بهذا السبب بالإجماع. وحاول بعد ذلك السلطان محمد أن يسقط قلعة آل موت ويقاتل الحسن بن الصباح الذي كان متحصنا فيها أكثر من مرة، إلا أن المنية وافته عام 511 للهجرة أثناء حصار جيشه بقيادة أنشتكين والتي دام مدة حصارها ما يقارب 6 سنوات، فاضطر القائد أنشتكين وبعد ضغط جنده إلى الانسحاب. وبعد وفاة السلطان محمد تسلم السلطة من بعده ابنه محمود والذي واصل سياسة والده، وكان يحمل نفس الهم والمنهج في ملاحقة وقتال الرافضة الباطنيين والرغبة في تطهير البلاد من رجسهم وأذاهم. فحاصر قلعة آل موت حتى سقط في يده عام 524 للهجرة، ولكنهم استطاعوا أن يسترجعوها بعد وفاته عام 525 للهجرة. وكان من حكام الولايات آنذاك الأمير عباس صاحب الري، وكان من غلمان السلطان محمود، وكان من المجاهدين المخلصين، فاستطاع أن يفتك بالباطنية الذين عنده، فقتل منهم خلقا كثيرا حتى أنه بنى منارة من رؤوسهم بالري، كما أنه حاصر مجددا قلعة آلموت، واستطاع أن يدخل قرية من قراهم فقذفها بالنار وأحرق كل من فيها من الرجال والنساء والصبيان. وأما موقف صلاح الدين الأيوبي من الرافضة فكان من أشد المواقف وأقساها عليهم، حيث أسقط دولتهم المنيعة والتي عمرت طويلا من قبل، مع أن القادة قبله والأمراء من السلاجقة وغيرهم كان لهم صولات معهم وجولات، وكانت هناك مواجهات وحروب وقتل وسبي، ولكن الضربات التي تلقوها من صلاح الدين كانت أشد على نفوسهم، حيث فرق جمعهم وهدم صرحهم الكبير وقضى على كل أحلامهم في امتلاك دولة مستقلة ذات سيادة، ونشر مذهب السنة بعد أن كان دين الرفض هو السائد. ولذلك حاولوا مرارا قتله واغتياله، ولكنهم بفضل الله وحده فشلوا في كل محاولاتهم. وكان مما قام به صلاح الدين تجاه الرافضة على ما ذكرنا سابقا، وبعد محاولات اغتياله العديدة اعتقل المتآمرين عليه في مصر، والذين حاولوا الاتصال بالإفرنج لإسقاط مصر فقررهم واحدا واحدا، وبعد أن استفتى الفقهاء في أمرهم قتل رؤوسهم وأعيانهم دون أتباعهم وغلمانهم، وحاصر قلعة مصياف الرافضية بعد محاولتهم اغتياله حين كان محاصرا لحلب، فقصد قلعتهم عام 572 للهجرة، وحاصرها ونصب عليها المنجنيقات فأحرقها وخربها وأوسع أهلها قتلا وأسرى، وغنم أموالهم ودوابهم، ولم يتركهم إلا بعد أن أدبهم ولقنهم درسا قاسيا. ولما ثار عليه الرافضة من جند السودان الممتعضين لموت مؤتمن الخلافة غضبا لمقتله، أرسل إلى محلتهم المعروفة بالمنصورة فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحرمهم، فلما علموا بذلك ولوا مدبرين، فأجرى عليهم السيف وظل فيهم القتل حتى قضى أخو صلاح الدين توران شاه على آخرهم في منطقة الجيزة.
خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون، خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهة الجنون.
ثم إني أقول لأمتنا الإسلامية برغم العمليات البطولية التي يقوم بها المجاهدون ضد الأمريكيين وعملائهم المرتدين، والتي قتلت رجاله وبددت أمواله وأثخنت جراحه وشتتت حلفاءه وكسرت هيبته وأظهرت ذلته حتى رضي من الغنيمة بالإياب، ومع ذلك كله فإن العزل من أهل الإسلام في أرض الرافدين يتعرضون لحملات إبادة على أيض عصابات الحقد والغدر التي كانت منتشرة في جميع الأماكن الحساسة في حكومة الجعفري السابقة، وهي موجودة اليوم كذلك في حكومة المالك الحالية. لذا فقد حذرت قيادات من هيئة علماء المسلمين في العراق وناشدت إغاثة أهل الإسلام من هول وشدة حملة الإبادة التي يتعرضون لها، وكان من أبرزهم الشيخ بشار الفيضي والشيخ عبد السلام الكبيسي والشيخ حارث الضاري، حيث ذكر قبل فترة وجيزة بصريح العبارة بأنهم يتعرضون للإبادة، وأنه قد خطف وعذب وقتل أكثر من 40,000 على يد القوات الصليبية وقوات الجعفر المرتدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا يجب على المسلمين أن يدركوا ويغيثوا إخوانهم في أرض الرافدين بالمال والرجال حتى يكفوا عنهم عادية المعتدين من الصليبيين والمرتدين. وأؤكدوا على أهلنا المسلمين في العراق بأنه ينبغي أن يعلموا علم اليقين أنه لا مداهنة مع الصليبيين والمرتدين ولا أنصاف حلول ولا سبيل لهم للنجاة إلا بالاعتصام بحبل الله، وأن يحرصوا على الاجتماع وأن يحذروا الفرقة والنزاع ويلتزموا الجهاد. وأقول لهم سيوفكم حصونكم، واحذروا الاغترار بالأحزاب والجماعات التي دخلت وشاركت في هذه الحكومات، فإن الأمر خطير، وما هذه الحكومات والمشاركات السياسية إلا مخادعات لكم. فسيوف القوم تقطر من دمائكم يوميا، ولا يفل الحديد إلا الحديد. ومن يأمل أن يقنع هؤلاء المرتدين بغير سلاح بالكف عن قتال أهل الإسلام في بغداد وما حولها فهو كأحمق يحاول إقناع الذئاب بالكف عن افتراس الغنم، وهذا لا يكون.
خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا.
وهذا نداء لأهل السنة عامة في العراق، ألا هبوا من سباتكم واستيقظوا من غفلتكم، فقد طال رقادكم، وإن رحى الحرب للقضاء على أهل السنة لم ولن تتوقف، وهي آتية دار كل منكم إلا أن يشاء الله. وإن لم تبادروا باللحاق بركب المجاهدين للدفاع عن دينكم والذب عن أعراضكم، إنها والله الحسرة والندامة، ولكن ولا تساعة من دم.
أهل الغاب قد جاءوا حشودا،
سلوا جمع المغول وقد تولوا بيوم الزحف في الدنيا شرودا.
إذا الرشاش لم يصنع سلاما فلن تأتي الحقوق ولن تعودا،
فهيا للنفير ولا توانوا، أبيد الخصم لا تبقوا جحودا، لا تبقوا جحودا.
هو الذي بعث محمدا بالحق، لنقصدنهم كما نقصد الصليبيين، ولنستأصلن شعفتهم، ولنفرقن جمعهم، فما هو إلا معسكران، معسكر الحق وأتباعه، ومعسكر الباطل وأشياعه، فاختاروا في أي الخندقين تكونون.
خذوا القرآن نبراسا ونورا، إله الناس يمنحنا الصمودا.
خذوا القرآن نبراسا ونورا، إله الناس يمنحنا الصمودا، الصمودا.
فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا، جزاء وفاقا، فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء، فخذوا حذركم، فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمة. وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين فلتبادر، وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها، وإلا فهم في الحكم سواء.
هلموا يا بني قومي ليومين بلا بطال تجتاز الحدود،
إلى العلياء إخواني يغيروا ردوا الساحات للهيجا ورودا، ردوا الساحات للهيجا ورودا.
وإننا في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لنعلن عن تشكيل فيلق عسكري أسميناه بفيلق عمر تيمنا بالفاروق بن الخطاب فداه أبي وأمي. وهذا الفيلق أنشأناه لاستئصال شأفة واشتفاف رموز وكوادر فيلق الغدر فيلق بدر. فيكفينا مؤنة الاشتغال بهذا الفيلق الغادر حتى نتفرغ لمنازلة الصليبيين وباقي أعوانهم من المرتدين.
للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا.
ومن الغريب أيضا أن تدخل أمريكا محمد باقر الحكيم الذي اتخذ من إيران عدو أمريكا مقرا له في معارضته للعراق وهو يحمل الفكر الإيراني الشيعي نفسه وهو أيضا ربيب للنظام الإيراني وجميع أسلحته منه. ثم يسمح له بالدخول باتفاق سري عقد في جنيف أشارت إليه عدة صحف منها صحيفة لوكانار الفرنسية. وقالت الصحيفة إن سيناريو عودة الحكيم إلى العراق تضع لبرنامج تم وضعه بدقة في لقاء جنيف إدارة بوش بتأمين سلامة عودة الحكيم. ولقد كان مقتله قطعة لأمريكا حتى أشاد بول وول بولتن نائب وزير الدفاع الأمريكي وهو أحد صقور البنتاغون المتشددين بمناقبه ووصفه بالوطني الحقيقي وبمصدر إلهام لأتباع الديانات المختلفة ولم لا يألمون لمقتله. وهو الذي كان يسمي الجهاد أعمال عنف وتخريبا للبلاد. وهكذا تسمى الأمور بغير اسمها وتصبح الخيانة والعمالة اجتهادا سائغا. ولقد أكرمنا الله فيما مضى قتل الحكيم الذي كان يقطر خطا ومكرا وعداوة لأهل الإسلام. فقد أطلق العنان لفيلقه فيلق الغدر أن يسفكوا دماء المسلمين ويهتكوا أعراضهم ويستولوا على مساجدهم. فكم من مسجد اغتصبوه وكم من عرض حرة مسلمة انتهكوه وكم من دم مسلم مجاهد سفكوه وكم من أسير وأسيرة بسببهم تسلط عليهم الأمريكان. وحسبنا أننا لم نسمع أن رافضيا أو رافضية استاقهم الأمريكان أسرى بينما سجونهم ملأ بالأسرى للرجال ونساء أهل السنة. ولتسمع الدنيا أننا ماضون بعون الله في قتل أئمتهم وحفظ رؤوسهم غضبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وسعرا للدماء المسفوحة والأعراض المنتهبة والمساجد السليبة. ولن نكف عنكم يا أفاء الشر حتى ترفعوا أيديكم عن مساجدنا وتقبضوا أيديكم عن دماء أهل السنة وتكفوا ألسنتكم عن الطعن في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام وتمتنعون عن مناصرة الأعداء من الصليبيين واليهود على أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قلت أسمي باسم ربي في قصيدي كالوسام يا الله يا ربي لتلهمني القصيدة المستقيم يا قصيدي ثور البارود في وجه اللئام فجر البركان نار خل حرفك من حميم أشهر البتار واقتلهم بحد من حسام وارهب الكفار إلا خل ضربك في الصميم ثور المدفع وعظم صاحب البيت الحرام وخل ضربك في العدو يصبح كما صعقت هزيم لا تخاف الموت واحذر من لعين في السلام يغدر ويطعن في اللحم ثم يهرب كالحريم أصرخ بوجه الرافضي واتفل بوجهه بالنخام هذا قدر الرافضي وهذا فعلا للحكيم. لا تقول الدوسري قال الوصاخة للأنام الرافضة أهل الوصاخة والنذالة يا فهيم سنة الهادي لنا تروي العطشان عام هم عيال المتعة حطوا يدهم بيد الرجيم إن شفت سوس النخل ينخل تحت عسبان الظلام فاعرف أن الرافضي مثله وابشع يا حليم الرافضة خبث ومكر وانتهاكات جسام خذ دليل واضح أو خذ براهين الخصيم هذه العراق تشوفها قل لي بربك يا هشام من هو اللي يدخل الكفار فيها يا عليم ثم من هو اللي يحرق المسجد ويرميه بسهام بيوت ربي دمروها يا عساهم للجحيم ها قل لي يكفي ضرب للمثال المستهام أو تبي آخر براهيني عسى شانه عظيم هو في الشهامة شامت وبعزته عز ومقام، أبو رحاب كنيته حامد هو اسم الزعيم، إيه أرثي شيخ جذم في العراج من العظام، اغدروبه ومثلوبه زمرة الصدر اللئيم، تهمته إنه لسنة المختار حام، يذود عنها ويحتسب أجره على رب كريم، إيه سنة يا ملا عصف يخليكم حطام، إيه سني وافتخر ملة حنيفة من قديم، حنا الدواسر سيفنا يضرب إذا قلت انتقام، ضد الروافض ما يبي ينجز بدمان الذميم، حنا الدواسر سنة والدين دوما للأمام، حنا الدواسر ضدها الرفض ومعنا كل تميم، بني تميم والدواسر والقبائل في سلام، والرافضة بعرا يداس وكل تفكير سقيم، بيعة الأرواح نقبل ما نعرف الانهزام، كم فارس حليلته ترملت وابنه يتيم، سنة وضد الرافضة والكفر يدخل للخصام، يا عميل الكفر يا جعله يصيبك هاللهيم، وفي الخاتمة صلوا على خير من صلى وصام، أحمد الهادي وآل البيت والصحب الكريم.
القصيدة من كلمات وإلقاء الشاعر عبد العزيز المقرن.